الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى زوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله واستغفروا الله وأنيبوا إلى الله تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. أيها المسلمون، هذه الحياة الدنيا جبلها الله على طبيعة لا يمكن أن تتغير أو تتبدل، وهي أنها دار مليئة بالأكدار، ممزوجة بالأحزان، لن ولم تصف لأحد أبدا، لا لمن كان قبلنا ولا لمن سيأتي بعدنا. مهما أوتي الإنسان من نعيم الدنيا وأغدق الله عليه الخير، إلا أن هناك مكدرات كثيرة تكون في حياته. وذلك يا عباد الله، كما قلت، من سنن الله تبارك وتعالى، وله في ذلك كله الحكمة البالغة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لكل فرحة ترحة، أي مصيبة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحة. وقال ابن سيرين: ما ضحك إلا بعده بكاء. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكما قلت، فإن في ذلك حكمة، وربك حكيم عليم، فإن الذي يقدر ذلك كله هو الله، فليس ما يجري إنما هو اعتباط وهكذا بلا حكمة. كلا، بل كل شيء عند الله بمقدار، وربك حكيم عليم. ومن الحكم التي يمكن استنباطها لسبب وجود هذه المكدرات في الحياة الدنيا أن فيها تذكيرا للمؤمن بالدار الآخرة، حتى لا يخلد إلى هذه الدنيا. لأن الحياة لو كانت صافية دائما ليس بها ما يكدر، فقد ينسى الإنسان الجنة ويخلد إلى هذه الدنيا. ولهذا فالله يذيقه بعض البلاء وبعض الأحزان ليتذكر الدار التي ليس فيها حزن وليس فيها كدر، وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما السبب الآخر الذي من أجله تكون هذه الأكدار في هذه الدنيا والمصائب والهموم والأحزان، فهو للمؤمن تكفير لسيئاته أو رفعة لدرجاته. لا يعدو الأمر أحد هذين الاثنين، الشيئين الاثنين، إما أن يكفر الله خطيئة من خطاياه، وكلنا خطأ ولا أحد يسلم من الخطيئة والتقصير في طاعة الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بني آدم، كل العموم، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا حينما يبتلى الإنسان بأي مصيبة ولو مجرد هم في قلبه أحيانا لا يجد له سببا، يعني ما هناك مصيبة ظاهرة حصلت له فيقول إن الهم بسبب هذه المصيبة التي حلت بي، لا، أحيانا تمر بالإنسان أكدار وشيء من الهموم والأحزان لا يدري ما هو سببها، فيكون سببها ذنب فعله فيما سلف فابتلي به بهذه العقوبة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعرفون أسباب المصائب التي يبتلون بها لأن ذنوبهم قليلة. قال أحد السلف: إني لأعرف الذنب الذي حرمت به قيام الليل 6 أشهر. لاحظوا، يرى رحمه الله أن الحرمان من قيام الليل مع أن قيام الليل ليس بواجب يعتبر مصيبة بالنسبة له، يقول: إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 6 أشهر، ذلك أني قلت مرة لرجل: يا مفلس يا مفلس. يرى أن هذا ذنب ابتلي بسببه بأن حرم قيام الليل 6 أشهر. قال بعض من جاء بعده من أهل العلم معلقا على قوله: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى، والله المستعان. ومما يدل على أن المصيبة حين تنزل على الإنسان أن من أهم أسبابها ما جنته يداه وما اقترفته يمينه قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما تساءل الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد أن هزم المسلمون في معركة أحد تعجبوا: كيف نهزم ونحن نقاتل المشركين ومعنا أشرف من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، ومعنا الشيخان أبو بكر وعمر خيار الأمة؟ فقالوا: أن هذا؟ كيف يكون هذا؟ قال الله مقررا سنته التي لا تحابي ولا تجامل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا فإذا حصل للإنسان مصيبة في حياته أو حصل للأمة كلها بمجموعها مصاب وبلاء، فلنعلم أن سببه هو الذنب، وأن ما يحدث من ضيق العيش أو الفقر أو غيرها من مصائب الدنيا إنما هو بسبب التفريط في طاعة الله والجرأة على محارم الله والمجاهرة بالمعاصي ومحاربة عباد الله الصالحين والتضييق على أهل الخير ومنافذ الخير والدعوة إلى الله، كل هذا سبب لحدوث البلاء العام للأمة. هذه سنن من سنن الله عز وجل، ما يمكن أبدا أن تتغير في أي زمان أو أي مكان. ومع ذلك كما قلت فنزول هذه البلايا خير للمؤمن، ترجعه إلى الله، تكفر سيئاته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر على أم السائب رضي الله عنها وكانت مريضة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، هي التي جعلتها تكون بهذه الحالة الصعبة، الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال: الحمى حظ المؤمن من نار جهنم. حظ المؤمن يعني أنها نصيبه من النار يوم القيامة، فلا يعذب في نار جهنم لأنه قد ابتلي بنار الدنيا وهي الحمى. وهذا على المستوى الفردي. أما على مستوى الجماعي فإنما يصيب الأمة من بلايا وكوارث ومصائب، فهو وإن كان كما قلنا سببه المعاصي إلا أنه خير لهم تكفير لسيئاته. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع من حديث أبي موسى: أمتي هذه مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. وهذا الحديث العظيم يفسر لنا ذلك التساؤل الذي ربما يكون يمر ببعضنا، وهو: لماذا الكفار وهم يعصون الله ليل نهار، يبارزون الله بالمعاصي في نعيم ورغد من العيش، وأمة الإسلام والمسلمون وهم موحدون على ما عندهم من تقصير، إلا أن البلاء يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم؟ الجواب هو هذا الحديث: المؤمن بلاؤه في الدنيا وعذابه في الدنيا، فإذا لقي الله يوم القيامة لقي ربه نقيا من ذنوبه إلى الجنة. أما ذلك الكافر فإنه يمتع في الدنيا ليستدرجه الله، لأنه لما يرى أنه في نعيم ويرى المسلمين مثلا في شيء من البلاء وغيره، يأتي الشيطان إليه ويقول: إنك على الحق، فيستمر في باطله، فهو استدراج من الله. يقول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد يكون البلاء الذي ينزل بالمؤمن رفعة لدرجاته في الجنة. الجنة كما تعلمون أيها الإخوة درجات، ودرجات متفاوتات بينها مسافات مهولة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن منازل الشهيد فقط، الشهيد في الجنة، يقول: إن للشهيد في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولما جاءت أم حارثة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، تقول: يا رسول الله، إنك تعلم منزلة حارثة مني وقد قتل معك في المعركة، فإن كان حارثة في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام: أجننت؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فقد يكون لك عند الله منزلة عالية، الله يحبك فجعل لك هذه المنزلة العالية في الجنة، لكن بعملك لا يمكن أن تبلغ هذه المنزلة، منزلة ما يمكن أن تصلها بعملك ولا تستطيع بأعمالك. الله يعلم أنك بأعمالك لن تبلغ هذه المنزلة، لكنه يحب أن يرفعك في هذه المنزلة، فيبتليك الله ابتلاء يرفعك به إلى تلك المنزلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وهذا الذي يفسر لما ابتلي أشرف الخلق وأزكاهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف وهو المغفور له ذنوبه يبتلى؟ لماذا؟ هل لتكفر ذنوبه؟ قد كفرها الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه ذنب واحد، إذن لماذا يبتلى؟ دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فوجده عليه الصلاة والسلام شديد الحرارة، وضع يده عبد الله على يد رسول الله فأحس بحرارة شديدة، وفي بعض الروايات أنه وجد الحرارة من خلف اللحاف، من أعلى اللحاف، من شدة حرارته ومرضه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: إي والذي نفسي بيده، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك بأن لك الأجر مرتين. قال: نعم، ما يصيب المؤمن من نصب يعني تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بذلك من خطاياه. عباد الله، نحن نقرر الآن أن هذه الأكدار والمصائب هي من جملة قدر الله عز وجل، لا شك في ذلك، لكن هذا لا يعني أننا نستجلب الأحزان ونزيد منها. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة وحل به بلاء حرم نفسه من كل باب متعة وفرح بحجة أنه في مصيبة، فيمنع نفسه مثلا من الضحك مع أصدقائه، من النزهة، من الذهاب يمينا وشمالا، والحجة: اتركوني أنا في مصيبة وفي بلاء، فيزيد البلاء بلاء والهم هم. ولا شك عباد الله أن هذا المنهج منهج خاطئ، لا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذه الحال. لماذا؟ لأن الحزن وإن كان الإنسان يؤجر عليه، الحزن مجرد الحزن هو من أعمال القلوب، لكن لا ينبغي أن تستجلبه وتبحث عما يحزنك. لماذا؟ لأن الحزن إذا جثم على القلب ورث في النفس همولا وضعفا في الطاعة. وانظر لنفسك حينما ينزل بك بلاء ويأتيك ما يكدر خاطرك، تجد أنك ضعيف في أعمال الخير والبر والدعوة وبذل المعروف. لماذا؟ لأنك مصاب بمصيبة قد أضعفت جسدك وروحك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحزن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ومما يخفف به الحزن حين ينزل على الإنسان بلاء ومصيبة، مما يخفف عنك حزنك انتظار الفرج، التفاؤل بأن الله سيعقب هذا البلاء بخير في الدنيا وفي الآخر، لا تيأس ولا تقلق. هذا وإن لم يكن في ذات الوقت مغيرا للمصيبة ورافعا لها، لكنه يبعث في النفس أملا، والأمل في النفس يجدد نشاط الإنسان ويدخل على قلبه شيء من السرور، فيكون هذا السرور بمثابة الحلاوة التي تمتزج بمرارة البلاء فتخفف مرارة العذاب والبلاء. ولهذا لو تأملت نصوص القرآن الكريم وجدت أن الله يعزي رسوله صلى الله عليه وسلم ويعزي الأمة كلها، يعزي أولياءه وعباده بمثل هذا العزاء. يقول الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني لا تحزن يا محمد، أنت الآن في بلاء وضيق عليك الكفار واستضعفوك وأصحابك وفعلوا وفعلوا، لكن لا تخاف، العاقبة لك، إذن الأمل قادم، تفاءل يا محمد، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل لعباده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا هو الشرط، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. يا من قنط وأنت ترى البلاء على الأمة وترى الضعف في حال المسلمين وكثرة البلاء، لا تقنط، والله ليبدلن الله هذا الحال، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد أخبر الله تعالى أن العسر لا يدوم، إن مع العسر يسرا، وأكدها أخرى فقال: إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. وفي هذا المعنى يقول الشاعر من فطنته وذكائه يقول: أعلل النفس، يعني أسكت النفس، أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولهذا الله يذكرنا دائما بالجنة، لأنك وإن حرمت في الدنيا تتذكر ما عند الله فتقول: هي دنيا ستمضي وتذهب، فإذا كان الموئل والنهاية في الجنة فلا بأس بأي بلاء وأي مصاب. وهذا الذي قاله خبيب رضي الله عنه حينما صلبه المشركون وقطعوه قطعة قطعة، يقول رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ما يهمني الأمر ما دام أن هذا الشيء يرضي الله فلا بأس. عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل في ليلة معركة من المعارك دعا ربه، قال: اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا. شوفوا الأمنيات يا أخواني، شوفوا الأمنيات اللي يتمنونها رضي الله عنه. اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيبقر بطني ويسمل عيني ويجدع أنفي، يعني ما أريد أي ميتة، لا أريد قطع قطعة قطعة، حتى إذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله فيما ذلك؟ أقول: فيك يا رب، من أجلك يا رب. إذن هو بلاء، وأي بلاء أعظم من هذا؟ ومع ذلك لأن الإنسان المؤمن يرجو الخير عند الله فيؤمل نفسه بهذه الآمال تهون عليه هذه المصائب. ومع كل ما ذكرنا عباد الله من أن هذه الأقدار هي أقدار من الله يقدرها على عباده، فإن هذا لا يعني أننا بريئون من المسؤولية. أحيانا نحن نكون سبب في حدوث هذا البلاء، وإن كان هذا السبب أيضا لا يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء بقدر الله، لكن للإنسان اختيار وله مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله واختياره. فمن الأسباب التي يقع بسببها البلاء ما ذكرناه آنفا، وهو الذنب والمعصية، فما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فإذا أردنا أن تنقش عنا الغمة، نحن الآن نستسقي فلا نسقى، وندعو الله فلا ينزل المطر، جدب وقحط، ما هو الحل؟ الحل هو بالدرجة الأولى الفزع إلى الله والتوبة النصوح. لكن مع الأسف الواقع ينبئ أن هناك ضعف كبير في هذا الجانب. الآن لما يعلن عن صلاة الاستسقاء مثلا، كم الذين يحضرون الصلاة؟ قليل، كأنهم استغنوا عن ربهم عز وجل، وهذه بلوى ومصيبة. إظهار الافتقار لله هو لب العبودية. الله يريد أن يرى انكسارك وتذللك بين يديه. إذن نحن أحيانا سبب في حدوث مثل هذه الكوارث وهذه المصائب التي تصيب الأمة، فنسأل الله أن يرفع البلاء عن هذه الأمة، وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، من الأسباب التي تجعل الأقدار في حياتنا أحيانا تزيد وتستمر، وربما نكون نحن سبب في أصلها أيضا، عدم قناعتنا بما آتانا الله. كل واحد ينظر للآخر، انظر إلى فلان، إلى بيت فلان، وانظر إلى بيتي، سيارته وسيارته، انظر إلى وظيفته ووظيفتي، فيبدأ يقارن نفسه بغيره فلا يرضى بما قسم الله له. وقد قيل قديما: القناعة كنز لا يفنى. وأصدق من ذلك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ارضى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والغنى ليس معناه أن يزيد رصيدك في في البنك هذا هو مقياس الغنى؟ لا والله، بعض الناس يملك الملايين وقد جعل الله فقره بين عينيه، وبعض الناس لا يملك شيئا وقد جعل الله غناه في قلبه، فهو سعيد برضاه عن ربه وبما كتب الله له، وذاك المسكين شقي في جمع المال وخوف متزايد على نقصانه. وأعرف بعض التجار ممن يملكون الملايين، لما مر ما مر من الفترة الماضية من بعض الركود الاقتصادي تغيرت أخلاقه وتعكر مزاجه، وصار من حوله يشتكون من سوء أخلاقه مع أنه يملك الملايين، لكن نقص الرصيد شيئا قليلا. هذا بلاء، بلاء عظيم. فالغنى هو غنى القلب. كيف نحصل غنى القلب؟ بالقناعة. ولهذا من أخص الأشياء التي تذكر في هذا الموضوع القناعة فيما يكون بين الزوجين، أمر مهم. لماذا يحدث الطلاق كثيرا في واقع حياتنا؟ السبب هو ماذا؟ أننا أو الأزواج والزوجات ليس هناك قناعة لكل منهم بالطرف الآخر، فالرجل يرى زوجته فيقارن هذه المرأة بما يشاهد مثلا على شاشات التلفاز أو في الصحف والمجلات وغيره، يقارن جمالها بالطبع فتصغر في عينه، أو يسمع أن فلانا زوجته وصفها كذا وفعلها كذا وتصنع كذا فيقارن هذا بحال زوجته فيزهد في زوجته. والكلام أيضا للمرأة، فكم من امرأة تشكو حال زوجها لا لشيء إلا لأنه ليس مثل فلان في عطائه، في منظره، في هيئته، في حديثه، أشياء أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ميزان، لو أننا امتثلنا هذا الميزان في حياتنا كلها لكنا أسعد خلق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكون زوجتك مثلا ليست على الوصف الذي تريد في منظرها، لكنها ذات دين، والدين هو رأس المال، أو صاحبة خلق، أو حسنة التدبير في البيت. فحينما يقارن الإنسان بين هذه الأشياء يجد أن الله قد أعطاه خيرا كثيرا. ولن تجد امرأة كاملة، ولن تجد المرأة زوجا كاملا في كل شيء، هذا لن يكون في هذه الدنيا، كل واحد منا فيه عيوب وفيه أخطاء. ومن الأمور المهمة جدا في هذا الباب عباد الله أن من العقل الذي قد يرزقه الله بعض الناس أن لا يتعجل في اتخاذ قرار ربما يزيد عليه الكدر كدرا. يعني ما ذكرنا مثلا في موضوع الزوجية بين الزوجين تحدث مشاكل، فإذا حصلت مثلا مشكلة تجد أن الزوج يريد أن يحسمها حسما نهائيا، فلا يكون ذلك إلا بالطلاق حتى تنتهي المشكلة من أصلها في ظنه هو، هل حل هو الطلاق، فيبادر بالطلاق فيندم بعد ذلك. لماذا؟ لأنه اتخذ قرار الطلاق بسرعة. ولهذا الموفق هو من يتريث في اتخاذ قراراته كلها. القرار يحتاج إلى تؤدة وتفكير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الصيغة الشرعية في الطلاق. الآن ما الذي يحدث؟ اذكروا لي أحد طلق بطريقة شرعية. نادر، أكثر الناس يطلق حينما يكون شجار بينه وبين زوجته فيغضب فيرمي عليها الطلاق والثلاث أيضا، ثم يبدأ يسأل المشايخ والعلماء ويتعبهم، هل تحل لي؟ أريد أرجعها، كانت لحظة غضب والشيطان، ومن هذا الكلام الذي لا ينتهي ولا ينقضي. لكن الشرع أعطاك الطريقة الصحيحة للطلاق. غضبت على زوجتك، ما أعجبك أمرها، فكرت في الطلاق، انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلقها طلقة واحدة، ثم بعد مدة تراجعها أيضا، ثم بعد ذلك إن أردت أن تطلق تطلقها بعد أن تحيض، لا في الطهر الذي حصل فيه جماع ولا في الحيض، بل حتى تطهر وقبل أن يمسها يطلق الثانية ثم الثالثة. من يفعل هذا اليوم؟ لماذا يكون كل هذا؟ حتى يكون الإنسان عنده فرصة إذا فعل شيء أن يتراجع مرة أخرى ويرجع. ولذلك لا يجوز للزوج أن يخرج زوجته من بيته إذا طلقها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا استثناء. وأكثر الناس اليوم على غير هذا. لماذا؟ لأنه وإن طلقها تبقى زوجة له وتتجمل له ولا تحتجب عنه، فربما راجع نفسه بعد ذلك فندم، وهذا الذي يريده الشرع. فلا يعجل الإنسان في اتخاذ قرار يندم عليه فيكون كحال الفرزدق الذي ندم حين طلق زوجته فيقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي وعقلي لكان علي في القدر الخيار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. اللهم ارزقنا العلم في الدين، وارزقنا حسن الإنابة إليك، ووفقنا في أمر ديننا ودنيانا. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل المستضعفين من إخواننا المستضعفين في أرض الشام، اللهم إنه قد نزل بهم في هذه الأيام من البلاء وتسلط الأعداء ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم فعجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذاهم وتسلط عليهم، اللهم سلط عليه جنود الأرض وملائكة السماء يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.